بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أولى درجات المحبة، وذكرنا أن أهلها قد اتصفوا بثلاث صفات: أولها أن تقطع المحبة أو أن يرزقوا محبة تقطع عنهم المسائل والوساوس، وأن يلتذوا بخدمة المحبوب سبحانه وتعالى، وأن يجدوا في محبته ما يسليهم عن المصائب. والحقيقة أن التسلية في المصائب قد جعلناها موضوعا للمحاضرة الماضية، لكن بقي في بيانها بيان، ونسأل الله تعالى أن يعيننا الليلة على هذا البيان وأن يسدد خطانا فيها. فالتعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى ومع نواهيه ومع أقداره، هذه الجوانب الثلاثة رأس الأمر في التعامل معها الصبر. ولذا كان الصبر له ثلاثة شعب أو ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. هذا الصبر كما جاء في الحديث شطر الإيمان، نصف إيمان المرء في الصبر، بل حياة المسلم قامت على الصبر والشكر. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب: كيف أصبحتم؟ قال: مؤمنون حقا يا رسول الله. قال: انظر ما تقول، فما فلكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانكم؟ فرد بهذا: نرضى بالقضاء ونصبر على البلاء ونشكر في الرخاء. هذه الجانب الثلاثة الصبر يداخلها، فالرضا بالقضاء لا يتأتى الرضا إلا بعد طول الصبر، والصبر على البلاء باب من أبواب الصبر من أوله لآخره في جميع أحوال المرء وظروفه، ونشكر في الرخاء. الشكر في الرخاء مبدأه بالصبر على الطاعة. فانظر هذان الله وإياك كيف أن الصبر عد أصل الإيمان أو ركن من أركان الإيمان الركينة، أو إن شئت قل كما جاء النص شطر الإيمان. ولذا نجد أن الصبر قد أخذ حظا وافرا ومساحة واسعة في القرآن الكريم، أكثر من 90 آية تحدثنا عن الصبر، 90 آية في الصبر وحده، وأخذت أشكال عدة، مرة في إيجابه، مرة في النهي عن ضده، مرة في بيان فضله، مرة بل مرات عديدة في بيان ما يترتب على الصبر. من محبة الله ومعية الله ومن رضا الله ومن الحظ الأوفى لأهل الصبر، ومن الإمامة في الدين، ومن العلو في مراتب الجنان، ومن عطايا الرب في الدنيا قبل الآخرة. هذا الباب باب واسع، ولو دققنا النظر لوجدنا أن حظ الصابر لا يعدله حظ، أقول لا يعدله حظ. فالصبر واجب، بل جعل الله بناء الدين عليه، فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جاءت هذه الآية عقب قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. وهنا لفتة مهمة جدا، لما يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا مرض إيه؟ قلبي. أن يأمر المرء الناس بالخير ويدع، هذا لمرض في قلبه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمع تلاوة الكتاب ومعرفة الحق لم يلتزم من هذا حاله بهذا الحق، طب إيه العلاج؟ وكأن سائلا يسأل هذا السؤال، والقرآن يتولى الجواب فيقول واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بإيه؟ وقدموا الصبر على الصلاة، مع أن الصلاة مدرسة وعماد الدين، ولا يقوم الدنيا بها إلا بها. ففي العبادات البدنية الصلاة، وفي الأعمال القلبية الصبر، هما علاج لضعف النفس، بل من أنجع العلاج. فما لم يصبر العبد على مجاهدة نفسه في تنفيذ ما عرف من الحق، فمتى يلتزم بالحق؟ فقيام الحق كله قائم على الصبر. ولذا جاء هذا الأمر الدقيق واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. متى جاءت؟ جاءت عقب بيان دور النبي في أداء الوحي وبلاغه وتزكية نفوس الخلق وتعليمهم الحق. قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبر. وتلحظ هو يطلب منا الاستعانة سبحان ربي، والاستعانة أساس الإعانة على العبادة. ولذا علمنا تعالى أن نضرع إليه في كل ركعة إياك نعبد وإياك، الذي أوجب علينا الاستعانة به هو الذي علمنا أن أعون ما يعيننا على طاعته وعلى شكره وعلى ذكره وعلى تزكية نفوسنا وعلى تعلمنا الحق بالصبر والصلاة. لذا يأتي هذا الأمر عقب هذا البيان الرباني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته. فبدون الصبر لن نتعلم التلاوة. ويزكيكم، وبدون الصبر لن تزكو منا النفوس. ويعلمكم الكتاب والحكمة، فقه الكتاب والسنة لن نتعلم إلا بالصبر. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فسائر العلوم التي ساقها لنا وحي ربنا في وحيه لن نتعلمها إلا بالصبر. فاذكروني أذكركم، فلن نذكر الله إلا بالصبر، ولن ننال ذكر الله لنا إلا بالصبر. واشكروا لي ولا تكفرون، ولن يسلم لنا شكرنا إلا بالصبر، ولن ننجو من الكفر إلا بالصبر. ولذا جاء بعدها الأمر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بل يبين لنا تعالى واقع الدنيا بأسره، فيصف لنا حال من هاجروا في نهاية سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى فالذين آمنوا، إلى آخر الآيات، وكيف أعد الله لهم الثواب. فذكر المهاجرين والمجاهدين، ثم عرج على المفتونين بالدنيا بقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. ثم استثنى من صدق من أهل الكتاب وتاب، ثم ختم الآيات بهذا الختام العجيب: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خلي بالك، اصبروا، أمر بالصبر صريحه، وزودوا كمان شوي: وصابروا ورابطوا، ولا رباط إلا بالصبر، واتقوا الله، وتقوى الله لا تقوم إلا على الصبر، لعلكم تفلحون. فكأن الفلاح حصر في أربعة مدارها على الصبر، مدارها على الصبر. فما جاهد من جاهد ولا هاجر من هاجر إلا بالصبر، وما نجا من ضلال من ضل ولا غرور من اغتر إلا من صبر وصبر، وما سلم من أهل الكتاب وأذاهم وغيهم أحد إلا بصبره على منهج الواحد الأحد. لذا جاء الأمر بكل أنواع الصبر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا نعي، نعي هذه المعاني الدقيقة، هذه الآيات الثلاثة توجب علينا الصبر. هذا أول سورة من سور الصبر في القرآن وردت الأمر بإيجابه. فهل عرفنا وجوب الصبر علينا وسعينا لنمرن النفوس على ذلك؟ كم منا سعى ليمرن نفسه على الصبر؟ كم واحد؟ الصبر لن ينزل لنا من السماء إخوان، إنما الصبر مجاهدة ومجالدة مع النفس. واحنا عرفنا في اللقاء الماضي الصبر كما عرفه السلف: حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وبعض العلماء أضف إليها: وحبس البدن عن التشوش، أن يضطرب لا يستقر. إخوة الإيمان، فمن منا مرن نفسه على عدم الجزع؟ لما الله فينا الجزع، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، والجزع عكس الصبر تماما، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: إلا المصلين الذين هم بيصلوا أبدا على صلاتهم دائمون ولا مداومة إلا بالصبر، إلى آخر الوصف. إذا نعي وندرك، فشطر الدين على الصبر قائم، هذا أول أمر، وجوب الأمر بالصبر. الأمر الثاني الذي ورد فيه القرآن النهي عن ضد الصبر. قال تعالى لسيد أنبيائه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا أمر النبي بوجوب الصبر. بعدين قال: ولا تستعجل لهم، نهي عن ضد الصبر. ضد الصبر إيه؟ استعجال، كما قال تعالى: خلق الإنسان من عجل. وطبعا ده طبيعة غالبة على الناس، كل واحد تجد فيه العجلة عجيبة، قد تحمله على التطفل، على التطلع على النظر فيما لا يحل له النظر إليه، مش قادر أصبر. ها؟ نسأل الله العافية. فالعجلة ضد الصبر، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. ولو صبر العبد لحقق الله له فوق ما تمنى بالصبر، بالصبر وليس بالعجل. والمستعجل المتعجل هل يتحقق له بعجلته ما تمنى؟ قد تحمله عجلته على حرمانه او تضيع ما تمنى بيده. نسأل الله العافية. خلق الانسان من عجل، قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا ايه؟ قال له فلا تستعجل لهم، ولذا قال له ايه؟ فلا تستعجلون. والآيات غيرها كثيرة، كقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقوله تعالى ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تولوا عنه، التولي عن سماع الحق ضد الصبر. فكل ما هو ضد الصبر الشارع نهى عنه، من عجلة، من تولي، من خوف، من جزع، من استعجال النصر. ولذلك لما جاء سيدنا خباب بن سلم يقول رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالرسول قال له العلاج فيه هذه آفة، ووقعت من مال من صحاب، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يتعجل النصر. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت. ربع الخير كله المرعب للعباد، حتى لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنم، ولكنكم قوم تستعجلون. ولكنكم قوم ايه؟ خلي بالنا. فذم فيهم العجلة ودعهم للصبر. فلابد ان نعلم اننا مأمورون بالصبر منهيون عن ضده. فتارك الصبر آثم من جانبين، آثم بتركه للصبر وقد أوجب الله فعله، آثم بفعله لضده وقد نهى الله عن فعله فعل ضده. يبقى تارك الصبر آثم كم مرة؟ شفت ما مش دارينين، كل ده بيسجل علينا، وكل واحد تلاقيه قاعد عمال يهلك. ها؟ مجرد ان الواحد اتأخر بس ايه يعني في صلاة العشاء كله مستعجل عايز يجري، الشيخ اتأخر يبقى نطفش. شفتوا قلة الصبر؟ جاي انه احدثكم عن الصبر ولا صبر حاجة زعل. نسأل الله العافية. اذا نعي وندرك هذه المعاني، فنحن امرنا بالصبر، نهينا عن ضد. ثم تعالى معي لترى اثر الصبر وثمراته التي افرد القرآن فيها ابواب وآيات عظام، حتى لكأن الدين ليس فيه شيء الا الصبر. يقول تعالى وجعلناهم ائمة قادة وشادة في الدنيا بايه؟ يدعون بأمرنا لما صبروا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل سبيل الإمامة والقيادة للدنيا بالصبر واليقين، فمن حجب عنه الصبر وحيل بينه وبين اليقين محال يكون إمام للناس أو قدوة للناس. كلنا بندور على القدوة دلوقتي، اين القدوة؟ كل واحد يقول لك ما فيش قدوة عم الشيخ، الدنيا خلت من القدوة. طيب طب لما لا تكون أنت القدوة؟ لا هو عايز غير القدوة، لكن هو يبقى قدوة؟ لا، نسأل الله العافية. وكيف يكون قدوة من حجب الصبر عنه وهو أصل القدوة؟ أصل القدوة، ما قامت القدوة إلا على الصبر وعلى اليقين، في صبر على الطاعة، صبر على المعاصي، صبر على القضاء. لن ترى إلا السكينة، لن ترى إلا التصرف التام وفق شرع رب الأنام، مدام صبر محتسب يراجع ويتثبت ويدقق ويلتزم وينفذ، كل ده بالصبر. في يقين بالله واليوم الآخر مع الصبر أخلو من سبيلي، سيرتقي في مراتب الإيمان حتى يكون للمتقين إماما. ولذا قدمت الآية في الإمامة الصبر على اليقين، مع أنه لا صبر إلا لموقن، وكأنه يقول إن المؤهل الأساسي للإمامة هو الصبر مع اليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون. الصحابة كان عندهم قبل الإسلام صبر، تعلموا في مدرسة الإسلام الصبر وعاشوا اليقين فصاروا سادة للعالمين، رعاة الغنم، رعاة الإبل. باتوا، عارفين باتوا؟ تسمع البدو يقول لك ده بدوي، يعني ما يفهمش حاجة في أي حاجة، دي طبيعة البدو. هو كل اللي عرفه في حياته ازاي يصطاد، ازاي يدفع عن الأموال والأعراض، لأن حياته في الجبل لا يعرف غير ذلك. البادي اللي عايش في الجبل طول حياته، حياته على أي شيء قامت، على الرعي وتتبع القطر، مواطن الإنبات المطر يتبع المراعي، يرعى إبله أو يرعى غنم، والدفاع عن زوجته وأولاده وعرضه من الأسود والذئاب الحيوانية والآدمية، مش كده ولا إيه؟ هل له في حياته بغية غير هذا؟ وذلك تجد سلوكه كله مصب على هذا، فتجد حياته حياة شظف، إما كاد وإما مدافع، ففي جهاد متصل. ده البدوي. ولذلك كان أهل الحضر أوعى من أهل الحضر في هذه الأيام، لا يربوا أبنائهم في الحضر العمر كله، يرسلوهم للبادية صغارا قبل سن التشكيل ليتعلموا الجلد والصبر، ثم يأتوا بهم ليعلموهم الحضر فيجدوا عندهم قدرة على التحمل. وذلك تعجب، قريش بأكملها بلا استثناء كانت ترسل أولادها للرضاع في البادية. طب لما لم يرضعوا أولادهم؟ ما سألتوش أنفسكم هذا السؤال؟ لما لم يرضعوا أولادهم؟ الرسول مستضع في بني سعد، سيدنا الحمزة مستضع في بني سعد، كل الصحابة استضعوا في الريف في البادية، لأن أهل البادية أخوانا بيعلموا الإنسان الجلد والصبر. إن ربي الطفل في السن الأولى على جلد الصبر، لما يجي سن التعليم 7 سنين تقول له يمين يستجيب، شمال يستجيب، عنده طاقة. لكن اتربى في المدينة ده كل لا ما بحبوش، وده ما بحبوش، وده ما بحبوش، وتلاقيه فافي كده ودلوع تنفخ فيه طير. تضحكوا علي الخيبة اللي احنا فيها، هتتزعل. وذلك لما احتك اهل الريف او اهل البدو باهل الحضر يشعروا بالفارق الشاسع انهم هم رجال، واهل الحضر دول بالنسبة لهم ما يسووش حتى في سلوكياتهم سلوكيات النسوان عندهم، يعيب عليهم ذلك. لا، السلف، شوف اهل الجاهلية الاولى كانوا احرص على تربية اولادهم منا، اهل الجاهلية الاولى لان اخوانا الطفل ان ربي في البادية هيتعلم الجلد. هناك ما بيحبوش زي عندنا في الحضر الاني يشكوا الطفل ويددوه الولد انعيط ولا جاله اسهال ولا يا سلام تتقلب الدنيا. جيب له حلويات وشوكولاتات ونجيب لك اللي انت عايزه بس نام يا ابني اخ وكخ. اقصى حاجة نعمله ايه لما اعمل غلط اقول له كخ. طيب كخ يا سيدي خلاص تنفع انت اللي كخ مش هو اللي كخ. نسأل الله العافية. فخلاصة القول الطفل اذا ربي في الحضر وحده ولم يجرب حياة البداوة لن تجد فيه جلد اهل البداوة. الصحابة ربوا في البداوة نسبة كبيرة منه. لما تحصل سكان بلد كالمدينة المنورة كم عددهم بالنسبة للقرى المحيطة بهم المنتشرة في الجبال؟ مكة نفسها تعدل البداوة اقرب. ماش مدينة زراعية ولا صناعية. ده مدينة في وسط الجبال كما قال عنها تعالى على لسان نبيه ابراهيم رب اني اسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وادي في وسط اربع جبال بل سلاسل من الجبال. وذلك تلاقي اهل مكة فيهم جلافة الاعراب بخلاف اهل المدينة مثلا تربوا في وسط النخيل والجنات تحس فيهم برقة عجيبة لغاية النهاردة. اذا غاب المكاوي عن اسلامه تجد فيه جلافة الاعراب. قرب منه اسأل سؤال كده تحس بجلافة عجيبة شدة غير عادية. يا عم الطريق الفلاني فين؟ روح نتشك كده. طب انا ارتكبت عقلة جيبها يعني لو تسهل شغلك ما بدري روح امشي وبقى الشارع جنبي ولك ما بدري. نسأل الله العافية. فطبيعة المكاوي او البدوي اللي ربي في البدو تشعر فيه بجلافة يلمسها كل اهل الحضر. واهل الحضر تشعر فيهم بلين غير عادي قد يحملهم على الحرمان من الرجولة والجلد. فلا دي لوحدها نفع ولا دي لوحدها نفع. فإما نبقى أجلاف مفيش يا نبقى أليم من اللين ورجولة مفيش. فلا هذه تفلح ولا هذه تصلح. نسأل الله العافية. والله أخوانا يعني اللهم لا رياء لكن أنا أقول هذه تجربة ليتنا ندركها ونتعلم منها. أنا سنعود لموضوع الصحابة لكن هذه تجربة ما تعرضنا لها ليت ندرك ونتعلم منها. اللي يمنع أن الأب يرسل ابنه بعيدا عنه أيام؟ هل مات أهل مكة لما أرسلهم أهليهم إلى البادية؟ تخيل مكة تعتبر بادية ومع ذلك بيعتبروا يعني أنفسهم أهل حضر وبعتهم للبداوة. البداوة القح شوف فطنة أهل مكة وهم في الجاهلية الأولى. إعاشة أهل البادية تربي وخاصة في السن الأولى. ما في حرج أن الطفل يسترضع هناك لأن هناك ما عرفوش حكاية وسط الأكلات أكلات والتسلية والولد ما ينفعش معاه الأكل ده نجيب له غيره. لا اللي موجود وشيبسي وبوزه ها لغاية ما كله قلب بوزه. نسأل الله العافية. أسامة عجيبة أقولك البوزو وقلبيزو وتحس الألم خروعة لا نفع فيها لا بوزو ولا نوزو. بتحكوا على الناس أقولك الهريد إيه هريد عايز أقول له يعني ده أكل صعيد يعني. بسم الله. أنا شخصيا أذكر وأنا طفل ظللت سنين يقدم لي الطعم لا أشتهيه. فالوالد الله يتغمد برحمته قال لي أمي ينسيه أسبوع وأخذني إلى البادية جمع البدو العشيم في الجبل وله بهم علاقة طيبة وصحبة، فقال لهم خلوا ده عندكم أسبوع، أنا أيام لا أنساها وأنا طفل صغير يعني في الثالثة أو الرابعة من عمري. أول يوم جابوا الإفطار بدون مبالغة حلة رز نزلة من على النار بتغلي، وضعوها على الأرض لغاية ما انتهت ولسه بتبكبك، نزلت من على النار ونادوا الجميع كل يتفضل كل يأكل، تحط إيدك إيدك تولع، أنا أحط إيدي مطلعش حاجة، عقبال ما ها الأكل بدأ حيبرد كان خلص. فكان النتيجة أن أنا أعدت النار كله بالجوع صايم من غير صيام. طب يا إخواننا أي حاجة كلها، يقول لك هم راحوا طلع البدن طلع اللي بيجمع حطب بيجمع حطب بيشتغل بيشتغل مفيش أكل لغاية ما يرجع. الأكل إمتى؟ الإفطار ده وقت الغدو بعد الفجر، الأكلة الثانية بعد المغرب وجبة العشاء. فقلت يعني يا عاد مستني العشاء ده على أحر من الجمر حاكل، لقيت منزلين الطاجن ده بتاع الصعيد تعريف وفيه الأكل بيغلي بيغلي، حطوا الاكل مع العيش، تحط اللقمه لو جت حته على ايدك تفف على طول، بس الجوع شديد. اضطريت انفخ، الراجل راح قال لي ما صحش تنفخ، صحش انفخ. السنه ما بتنفخش، ان احطها على لساني ما فيش، يعني قولها مع شده الجوع كتير لقمتين ثلاثه كان هم خلصوا على الباقي. وعيال عيال في سني كانوا بس حريفة، الولد حط ايده. تاني يوم الصبح نفس الدورة دي، هو ده الاكل المعتاد عنده، احط ايدي مش راضية، لقيتها فقفقت بالفعل، فقفقت صابع دي، قلت لا فقفقت فقفقت ما انا بتوع لازم اخلص نفسي، لغاية ما فوجئت ان الجلد بتاع صابع دي مات، فبدأت اكل زي زيه. على نهاية الاسبوع الولد جاي قدر الله في وقت الافطار، يدوب قعد وقال اتفضل، قلت له الحق قبل ما مش تحصل حد، قال لي كده تمام يلا روح. وبفضل الله من يومها لا اعرف طعام، لكن كان درس لي عملي ده اسبوع، فكيف بمن عاش على هذا الامر اسابيع. اقول هذا حتى نتعلم، لان تربية اولادنا في اعناقنا امامنا امانة. نحن نعجب الآن من جلد إخواننا الشيشان في قتال الروس، هل فينا من يجلد جلدهم؟ لأنهم ربوا في الجبال، ربوا في الجبال، روسيا تفعل بهم ما تشاء داخل المدن، لكن داخل الجبال بتوع الحض المدينة كلهم بحالهم ما عرفش يتحركوا، ما عرفش يتحركوا. يعني أخ يعني بيحكي لنا الإخوان الأفغان كانوا المواد يأكلوا يجيبوا الرز ده، لو واحد وقعت منه رزاية من أولاده يعقبوه بإيه؟ طلعوه ثلاث أربع جبال، يعني اللي يخفف قوي يقول له رزاية بجبل. فلو نزل الولد ثلاث رزايات عدهم له ثلاث جبال تطلع وتنزل، فيمروهم برزاية. لو عملونا بهذه المعاملة كان كله حينا في الخط، نسأل الله العافية. الصحابة منهم من هذا حاله، جلف جامد بدوي، ومع هذا صبر على الطاعة وطوع نفسه ليحولها من أشد الخصال إلى ألين الخصال. كيف يتحول هذا الجلف من شديد على الكافر؟ أمرها سهل عليه، لكن كيف يتحول لذليل على المؤمن، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر؟ والضد سكان الحضر كيف تحولوا من غاية اللين لأذلة على المؤمن سهلة، لكن كيف يتحولوا لأشدة على الكافرين؟ أبو بكر كان أليم من اللين، واخوانا ابو بكر اصلا لما تتخيل شكله جسم نحيف جدا، يعني احنا زي حالاته كده، لدرجة كان يلبس ازاره فكان يسقط منه من نحافة الجسد، ما فيش لحمة خالص، مش حاجة تحبس، يعني فوق زي تحت كده، ما تلاقيلوش مثلا في عجز من تحت يحجز الازار يمنعه ينزل. ومع رقة ابي بكر ولين ابي بكر حتى قال النبي في حقه ارأف امتي بامتي ابو بكر، ومع هذه الرأفة وهذا اللين كان امة واحدة في مواجهة المرتدين. عمر خار حتى قال له ابو بكر يا عمر اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام. تخيل عمر الجبار في الجاهلية، لان طول مكسه في البادية كانت طويلة، عمر يلين حتى يعيب فيه الصديق اللين، والصديق يشتد حتى يخضع له عمر في الشد. ايه الادب ده اخوان؟ الكلام ده نلوه بايه اخوان؟ بالصبر، بالصبر. كيف اصبر على تطويع نفسي، على تغيير طباعه، كما جاء في الحديث الصحيح ومن يتصبر يصبره الله. الصبر لا يتأتى إلا بتمرين النفس عليه وتعويدها إياه. هتصبرها على الحلم هتحلم، هتصبرها على طلب العلم هتطلب وتجلب. احنا نعجب واحنا بنطلب ايه؟ فرسان طيبين. ابن عباس يقول كنت آتي أبواب العلماء فأستحي أن أطرق بابهم ولو طرقت باب أحدهم ما ردني. ده ابن عم رسول الله وحبر الأمة وترجم القرآن. قال فكنت أجلس على أبوابهم أنتظر ساعات خروجهم من المسجد للصلاة تسفر الريح الرمال على وجهي وجسدي، الريح تعصف تغرقه رملة من فوق لتحته، هو صابر محتسب ينتظر ساعات خروج العالم لينقل منه حديث، حديث واحد. تعالوا الآن يبقى قاعد في مكيف وقاعد على سجاد، ولو الشيخ اتأخر ثلاث دقايق كله يتلفت، هنقوم هنقوم فين الصبر؟ يعني تحضرني هقول لطافة لكنها واقعة وقعت. أحد رواة الحديث اسمه الأعمش من شيوخ 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 البخاري. الأعمش كان إمام في الحديث، كان يحفظ مليون حديث، وكان ضنين جدا شحيح في تعليمه لطلابه. وطلابه مين؟ خيرة تبع التابعين شعبة وأمثاله. يقول شعبة فكان الأعمش قد جعل ببيته كلبا، كلما دنا طلاب العلم من بابه اطلق الكلب عليه حتى منعه من الدخول. ومع هذا ما كانوا يدعوا طلب العلم املا ان ينالوا ساعة خروجه للصلاة اثناء الطريق بس ولو حدث واحد. مش يقولوا بناقص الاعمش؟ ما فيهم واحد تركه. شوف الصبر والجلد. يقول شعبة حتى وصلنا لداره يوما فلم نسمع نباح كلبي، حتى دنونا من الباب ولم نسمع للكلب نباح، فوجدنا الباب مفتوح فدخلنا ففرحنا فرحا شديدا، قلنا اليوم نأخذ من علمي الأعمش. قال فجاءنا الأعمش قال اكتبوا، فأملانا حديثا واحدا وقال قوم، فأبينا أن نقوم منتظرين تعلم، فبكى وقال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الكلب مات. الشاهد انظر جلد هؤلاء في طلب علم شعبة الأعمش رغم ما يفعله فيهم الأعمش. رغم ما يفعل فيه، لكن جلدهم على طلب العلم كان رهيب. ولذلك كان العالم يعطي الطالب في جنبه لما لقى منه غلط ممكن ضربه، وتجده في قمة السمع له والطاعة، لأنه يعلم أنه ما غلظ له ولا اشتد عليه إلا حرصا منه عليه. فعامل العالم معاملة الوالد، معاملة الوالد المربي. رحم الله هارون الرشيد لما أرسل ولديه لمربي، كان زمان عندهم حد اسمه المربي، اللي مشغول يجيب مربي الأولاد يعلمهم الصدق الصبر، مش مجرد يحفظهم آيتين قرآن، يعلمهم الدين الأخلاق الأداب. فيرسل هارون الرشيد ولديه الأمين المأمون اللي مرشحين يبقوا خلفاء لمرب يربيه، وتمر الأيام عام واحد، ويرسل الرشيد للمربي ليجزيه على تربية أولاده يدي العطية. فما إن دخل من الباب وخلع نعليه حتى استبق الأمين والمأمون يبتدر نعل الشيخ يحملان. أولاد الخليفة بيتخانقوا كل على شيء فرد نعل. أولاد الخليفة ما قالوش إيه اللي أنت عملته في أولادي. قام فقبل جبينه وأجزل للعطاء. قال بمثل هذا تصلح الأمة. صلاح الأمة مش ان احنا نعلم الطفل يترفع على شيخه، صلاح الأمة نعلم الطفل كيف يخضع للعالم حتى ينتفع بعلمه، كيف يخضع لمن هو فوقه في الخير والحق والصلاح لينتفع بصلاحه، مش يتعالى على أهل الدين كما يحدث الآن في وسائل الإعلام يعلم الأطفال كيف يسخر من العلماء، كيف يسخروا ممن سمتهم الإسلام. كان النتيجة أي عالم يمشي في الشارع دلوقتي تلاقي الولد زفوه إرهابي إرهابي، شافوا فيلم الإرهابي. ما دام الإرهابي شيخ يبقى المشايخ كلهم إرهابيين، فهل هؤلاء يرجى لهم يوما أن يتعلموا الدين؟ إخواني أسوق هذا لنتعلم، فما قام الدين عند سلفنا إلا بالصبر. واحد كالبراء بن عازب كابن مسعود كيف مع جلده وصبره تحول لأمة واحدة. البراء بن عازب طول عمره راعي غنم، وابن مسعود راعي غنم، ابن مسعود تحول لأحد فقهاء الصحابة السبعة فقيه، بل هو نفسه يقول عن نفسه ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسأل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم الحق منه. ابن مسعود رأى الغنم، يرسله عمر لأهل الحيرة. الحيرة دي أخوانا كانت تعتبر من المدن المتقدمة، كانت مقر فارس وبيعتبرها من مناطق الحضارة والتقدم، وخاصة أنها خضعت لحكم فارس آلاف السنين مئات السنين، يعني من بعد الإسكندر المقدوني ودخل الفرس العراق ظلوا فيها ما خرجوا منها إلا على يد المسلمين، كانوا بيعتبروا العراق أو الحيرة دي جزء من فارس، فكانوا مدنيا فعلوا فيها الأفاعيل، وعلماء في الدنيا وعلماء في الفلك وعلماء في الفن وعلماء في النحت وعلماء في الهندسة وعلماء في الطب. كان الطب معظم الأطباء اللي جاءوا لأهل المدينة ومكة كانوا من العراق، أهل العراق اللي مليئة بالعلماء من يعلمهم الحق؟ راعي الغنم ابن مسعود. يرسله عمر إليهم ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. رموز صبره وجلده، كيف يتحول من راعي غنم لمعلم للأمم، لمعلم للأمم. البراء بن عازب كان راعي غنم وطول عمره من أهل البادية، ما عاش في المدينة. البراء بن عازب يفتح الله على ذيه منطقة النواندم الكامل، عارفين منطقة القخاز، الشيشان ودغستان وأندوشيا وأبخازيا، كل المناطق دي فتحت على يد البراء بن عازب. راعى الغنم، لا يصلي لله فيها مصلي، ولا يسجد لله فيها ساجد، ولا يجاهد لله فيها مجاهد إلا وله أجره، وللبراء بن عازب مثله. يعني كل اللي بيعملوا الشيشانين دلوقتي في ميزان البراء بن عازب. شفت بقى اخوان، احنا ادركنا رعاة الغنم، يقول لك الرعاة الغنم ويعيب عليهم هذا. الاسلام علمهم الصبر فحول حالهم وجعل منهم ائمة بنص الاية، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. بل بين تعالى من ثمار الصبر أن الصابر لا يوضع له حد في الجزاء، إن جوزي بعمله فبأحسن أعماله، مش بأعماله، لا بأحسن أعماله. ولنجزين الذين صبروا أحسن الذي كانوا يعملون، فجزاؤهم يبنى على أحسن أعمالهم. إيه أفضل عمل عملوه؟ أفضل أعمال عملوها يعطى أو يقدر لهم الأجر عليه، مش على جعل أعمال غثة وثمينها، لا على الثمين فقط. وهذه ميزة لم يعطها إلا أهل الصبر. خلي بالك، في واحد فينا يحب أن يجازى بعمله؟ لو تحصى علينا السيئات مع الحسنات هنروح في داهية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فأي شيء أنفع للمرء في ثوابه من الصبر؟ بل يبين تعالى ما هو أدق من ذلك وأسمى، فيجعل جزاء الصابر بلا حد. فيقول تعالى إنما، وإنما في اللغة تفيد الحصر والقصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير إيه؟ الله أكبر،
نعمل تجربة.
إنما الصوت ما واضح زي الفل، حد اشتكى؟
بس عاوز أمسك.
أيوة أيش بالمقلوب؟
لا لا هو صح،
هتقلب التاني ازاي من جوه؟
اسأل.
انما يوفى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لو لم يكن في الصبر غير هذا المعنى الدقيق لكان كافيا، ان الصابر هو المخلوق الوحيد الذي لا يقف الحساب عنده ولا حد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل يبين تعالى أنه ما من أحد يستحق أن يدخل عليه الملائكة من جميع أبواب الجنان يبشرونه ومن معه إكراما له بالنعيم المقيم إلا الصابرون. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الكلام ده كله مدار عليه سلام عليكم بما إيه؟ الباء هنا تسمى السببية، أي سلام عليكم بسبب صبركم، وكأن
أن جميع طاعاتهم وأفعالهم ما قامت إلا على الصبر. سلام عليكم بما صبرتم، لم يقولوا بما عملتم، بما أطعتم، بما صليتم، بما صمتم، بما قمتم، بما جاهدتم، فكل ذلك ما قام إلا على الصبر. شفتوا بقى؟ سلام عليكم بما إيه؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. بل إن ضياء المؤمن ومنة الله عليه لا تقوم إلا بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ضياء إيه والله أخوان؟ والصبر ضياء، نور، نور يشع على سلوك المسلم. تجد الروية، الجلد، الحكمة، كل هذه الأمور لا تتأتى مع الأجل، إنما إتيانها مع الصبر. فلنعلم هذه المعنى دقيقة. بل يبين الله تعالى أن معيته ما غنم بها أحد كما غنم بها الصبر. إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين، مع الصابرين. لا تحزن، إن الله معنا. المعية ما قامت إلا بالصبر. ما رزق عبد معية الرب بشيء كما رزقها بصبره، بصبره. خط الإيمان. فهل نجد لنا في حياتنا أنفع من الصبر؟ أنفع من الصبر؟ كم منا حرص على هذا الخلق؟ كم منا حرص عليه؟ وهذا الذي ذكرته سطر من قمطر في فضل الصبر، وقطرة من بحر. أنا ذكرت في بداية كلامي أن الصبر ورد فيه 90 آية، أكثر من 90 آية، كل آية في بابها موضوع خاص به. بل بين تعالى الآية الوحيدة التي تحدثت عن الحظ متعلقة بالصبر. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ده في الدنيا قبل الآخرة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كل الكلام ده وقع بسبب ايه؟ هتسمع في الآخرة. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا مسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها كل المنزل دي إلا الذين صبروا. إذا في خير في الدنيا والآخرة حرمه أهل الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا. بس لا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحصر السلوك في الصبر، وحصر الثمار في الحظ. فكأن أهل الصبر هم أهل الحظ العظيم، لا حظ عظيم لغيره. إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا إله إلا الله. إخوانا، أي آية في الصبر نتعرض لها ستجد ثمرة فيها للصبر لا تعدلها ثمرة. فأين صبرنا على الطاعة؟ وأين صبرنا عن المعاصي؟ وأين صبرنا على البلاء والقضاء؟ كل واحد يراجع نفسه ليرى مكانته عند ربي. وعلى قدر صبرك على قدر رقي منزلتك. انه مش قادر يصبر على الجوع ولا على العطش ولا على الكسب الحلال هيصبر على الجهاد. مش قادر يصبر على اداء الفرائض في وقتها في المسجد جماعة هيصبر على الجهاد. اللي مش قادر يصبر على اخراج زكاة الفطر ولا زكاة المال هيصبر على ان ينفق لله جميع الاموال. كل سنة طيبين. من لم يصبر على القليل كيف يصبر على الكثير؟ الصبر. وكما قال الشاعر: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. فبلوغنا المراد لن يكون إلا بالصبر. كل ما تتمناه، كل ما تشتهيه لن تناله إلا بالصبر. والصبر نفسه يتفاوت. فليس الصبر الذي اكرهت عليك عليه بالاختيار منك، الصبر الذي لك فيه طوعا واختيار. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا يستوي صبر يوسف على مراودة امرأة العزيز مع صبره على القاه في اليم. القوه في اليم باختياره ولا قهرا؟ قهرا. طب هيملك ايه؟ ان لم يصبر سيصبر. ما صبرش بالذوق هصبر بالعافية. هيروح فين؟ يعني تحضرني والله كلمة الاخرين الله يعني يحفظه اينما كان. لما كنا في بعثة كده سنة من السنين، فالاخوة الانين عايزين افراج، فقال لهم اخواننا اسمعوا، قال لهم ان لم تصبروا ستصبروا. طب هتعملوا ايه؟ قال اني هتغيروا من ملك لحاجة. كله مستعدي ويجري عايز يطلع. طب الله. نعم يا اخوانا، الدخول بتقدير والخروج بتقدير. طب تعمل ايه؟ ربنا ما قدرش الخروج، يقعد يعيط. طب عيط. هل البكاء يرفع عنك القضاء؟ يا اخوانا لابد ان نتعلم. اي واحد ياخد كفين ثلاثة يقول لك هو الكلام ده عشان صليت؟ طب مش مصلي تاني؟ مش مصلي تاني والله يا اخوانا. يعني فيهم شباب اعرفه مجرد ما خد كفين، طب بتصلي فين يا اهل؟ ولا عند الشيخ نشأت؟ طب خد مش لاغي الارهاب ده. قول له والله ما انا مخطط الجمع تاني، مش هروح عنده تاني. حرم بكف حر. نسأل الله العافية، الله يستر علينا وعليكم. للتنين مجرد بس اللي حصل حصار لقيت بعض الناس هربوا. نسأل الله العافية والعافية، نسأل الله العافية والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإخواننا نعي وندرك، فشتان بين صبر يوسف الذي قهر عليه في اليم في الجب وصبره حين مراودة امرأة العزيز. وكل دواعي الفتنة قائمة. شاب لم يجرب الزواج، وطبعا اللي جرب غير اللي مجربش، ولذلك الحد اختلف. اللي مجربش يخيل اليه ان هذه امنية الاماني وغاية الغايات ومتعة المتع ولذة اللذات، لسه مجربش. ولذلك الامر تجده عنده اشهى من اللي اتجوز. لكن اللي اتجوز وجرب يعني تحضرني قصة اخ لينا حبيب كان متجوز اتنين، فاخ بيقول له يا بختك يا عم واخد راحتك، قال له اسكت الحاجات دي عامله زي ضرب المراكين، اللي تهيف احسن من اللي تصيب. فاللي جرب يعرف اللي فيه، سيعرف انها يعني تفاهة، ولولا ان الله جعلها فينا غريزة لعفت النفوس عنها، ولكن الله اكرهنا حتى يقيم البشرية بنا. سبحان ربي. لكن العزب خلاص. سيدنا يوسف كان ايه؟ عجب وعجب بس وغريب، غريب يعني مش في بلده، يعني لا يخشى لوم اللائمين، لان الانسان لو كان في بلده يقول لك احسن حد يشوفني، حد يبلغ ابويا، لا ده غريب، ابوه في الشام هو في مصر، وشاب فيه قوة وفتوة ورغبة جامحة، فشاب وعزب وغريب، وامام من؟ امرأة آية في الجمال، ده مرات وزير الشرطة، وزير الداخلية في الوقت ده، رئيس الشرطة عزيز مصر، ومش جميلة بس، سيدته، يعني واحدة تتمنى ذات منصب وجمال، المنصب موجود والجمال موجود. وليس هذا فقط، بل قد يخشى لو حدثها تضربه، لأن عبده هي سيد، هي التي قطعت له الحواجز ودعته بنفسها. زد على هذا خوفته من الترك، هددته، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصغير، حوريه اللي عمرك ما شفته، ما فيش كلام بقول مشكلة وبس، لا، والمكان مهيأ، مش لسه هدور على مكان، ده المكان مهيأ والابواب مغلقة، وغلقت الابواب وكل الاغراءات قادمة قائمة، خلعت ثيابها وقالت هيت لك، كل لك، عرضي لك، نفسي لك، اللي تشتهيه لك، بإمكانه يفعل ولا لا، لكنه صبر، فأي الصبرين أقوى؟ صبر على الجبد ولا صبر على شر النسوان؟ نقول هذا للشباب يتعلم، الشاب اللي يعف رغم الفتن صبره لا يجعل منزلته كمنزلة الناس. ولذا جاء في الحديث القدسي يقول فيه تعالى: الشاب المؤمن بكتابي القانع برزقي التارك شهوته من أجلي هو عندي كبعض ملائكتي. كيف يرقى الشاب للمرحلة التي يعد فيها في ميزان الحق كالملائكة المعصومة من المعاصي؟ شاب. ولذا يقول تعالى في الحديث القدسي الآخر: أحب ثلاثة وحبي لثلاثة أشد، أحب التائب وحبي للشاب التائب أشد. فلا يستوي من تاب في المشيب مع من تاب في الشباب، فترة القوة والفتوة وإمكانات المعصية موجودة، ويدعو هذا ويصبر على طاعة ربه، فهل يستوي أجره مع من شاب وحيل بينه وبين المعاصي بضعفه؟ لا يستوي عند الله عز وجل. فمجرد تفاوت الظروف والأحوال تتفاوت بها درجات الصبرين، وذلك درجات الجنان كلها تنال بالصبر، أدنى درجة ينالها صاحبها بالصبر، وأعلى درجة ينالها صاحبها بالصبر، على حسب درجة الصبر. ففي أي درجات الصبر نحن؟ ارتقينا في الصبر أم لازلنا نحبو؟ إخواني، أنا أطلت، والحقيقة موضوع الصبر موضوع يستحق التطويل، أقول يستحق التطويل، لكن حتى لا أشغل أوقاتكم أكثر من ذلك، سنكتفي بهذا القدر الليلة عن الصبر، وللعود إليه بقية حديث إن كان في العمر بقية وقدر الله أن نلقاه في السبت القادم إن شاء الله تعالى. يعني الحقيقة أنا أتابع أخبارهم وأسأل الله لهم التثبيت. طبعا الكل محزون لما وقع من خروجهم من مدينة جروزن، لكن الحقيقة هم في حالة نفسية حسنة جدا، فقد رأوا من آيات الله ما لم يكن يخطر لهم ببال. يكفي أن نعلم أن جيش الروس الذي يحاصر جروزني قوامه 100,000 مقاتل بأحدث الأسلحة التكتيكية، طائرات ودبابات ومروحيات ومصفحات وقذيفات قنابل وألغام، والذين ظلوا يقاومهم شهرين كاملين 3,000 مقاتل. لم يتمكن الروس دخول جروزني خلال فترة ماضية قط، لغاية ما أهالي جروزني نفسهم المدنيين قتل منهم عدد كبير. فالأهالي صرخوا وقالوا ما عدنا نحتمل الصبر، فقتل وجوع وتشريد. فالإخوة آثروا أن يخرجوا رحمة بأسرهم والمدنيين من حولهم، وكانت آية في خروجهم 3,000 ظن الروس، بل أعلنوا أنهم سيقضوا عليهم تماما. بفضل الله خرج أكثر من ثلثيهم، لم يمس منهم أحد، بل أثناء خروجهم قتلوا عدد كبير من الروس. يعني لكن هو وقعت واقعة بقدر الله ولعلها في ميزان حسناته. أخونا شامل بسيف أثناء خروجه انفجر رغم في سيارته فقطعت 3 أصابع من قدمه اليسرى، لكن هو جهول حديث بالأمس في المباشر، يعني يذكر الأمة بأن هذه مجرد منة من الله عليه، فكان يتمنى من الله أكثر من ذلك، يتمنى من الله الشهادة. أسأل الله لهم التثبيت. حقيقة أن سيرتهم تسند الصدور، وخذلاننا لهم يدمي القلوب. أمة تنصر الدين وتنصر الحق، ترفع راية التوحيد، لا هم لها إلا مرضاة رب العبيد، وأمة المسلمين من حولهم موتى. بل نسمع وسائل إعلامنا الخزي والعار الذي نحن فيه، الغرب يكرهنا أن يجتمع قادة الدول العربية في روسيا ليحلوا أزمتهم مع إسرائيل. روسيا التي تدمر المسلمين في الشيشان وتقتل الأطفال والنساء، يطلب منها حل مشاكلهم. انظر الخزي الذي نحن فيه والعار الذي وصلنا إليه، أمر يدمي القلب. بل وزير خارجية روسيا يشكر الدول العربية لموقفها من أزمة روسيا ضد الشيشان، يشكرهم لأنهم لم يتدخلوا، بل قام أحد وزرائهم يعلن رأيه في حرب الشيشانيين، يقول نحن عند الثوابت التي اعتدنا الوقوف عندها ألا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى، فلا علاقة لنا بالانفصاليين الشيشان في معاركهم ضد الروس. تخيل لما يرفع هذا الشعار حكام المسلمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من الظالمين، اللهم إليك وحدك المشتكى، اللهم إليك وحدك المشتكى، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، ولا تمكن فاجرا منا، اللهم لا تجعل لمجرم ولا لمخذل ولا لمثبط سبيلا علينا، اللهم ارحم إخواننا الشيشانيين برحمتك، اللهم إن تخلت قوى الأرض عنهم فلا تتخلى عنهم، اللهم لا نصير لهم غيرك، نستمطر رحماتك لهم ولنا، فارحم ضعفنا وضعفهم، واجبر كسرنا وكسرهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم. اللهم سدد رمي مجاهديهم، اللهم سدد رمي مجاهديهم، اللهم سدد رمي مجاهديهم. اللهم اربط على قلوبهم وقلوب أهلهم وذويهم. اللهم ألهمنا وإياهم الصبر واليقين. اللهم اجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أمدنا وإياهم بروح القدس من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم أمدهم بملائكة من عندك. اللهم أتم عليهم نصرك. اللهم أيدهم بروح القدس من عندك. اللهم انصرهم بنصر عزيز مؤزل من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. اللهم إنهم عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، سعوا لرفع راية دينك. اللهم لا تخذلهم، اللهم لا تفضحهم، اللهم لا تنكس رايتهم. اللهم أتم عليهم نصرك، اللهم أتم عليهم نصرك. اللهم يسر لنا أمر نصرتهم. اللهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم لا تجعل لفاجر سلطانا علينا. اللهم ول أمرنا خيارنا ولا تول أمرنا شرارنا. اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم قيد لأمة حبيبك قائدا ربانيا تجمع كلمة المسلمين عليه، تعلي به رايتك وتقيم به شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ألهمنا الصبر، اللهم ألهمنا اليقين، اللهم ألهمنا اليقين. فك أسرانا، داوي جرحانا، أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا. اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، اجعلنا أهلا لنصرة من نصر دينك، اجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس خلقك، اجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس خلقك. اللهم عليك بالروس والهندوس والصرب والصليبيين واليهود المجرمين. اللهم عليك بكل من عاد الدين وأهل الدين. اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم أحاديث. زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فرق جماعتهم، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم فل حد سلاحهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم عنا، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم إنا نجعلك يا قهار في نحورهم، ونعوذ بك يا جبار من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا، اللهم اهلكهم بعذاب من عندك او بايدينا. اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم، اللهم اشف صدورنا منهم. هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك. اللهم هب لنا عند الموت شهادة صادقة في سبيلك، اللهم هب لنا عند الموت شهادة صادقة في سبيلك، وهب لنا بعد الموت جنات وإحسانا وروحا وريحانا. نظر وجوهنا يوم الدين، وارزقنا برحمتك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. لا تطردنا عن بيتك خائبين، لا تردنا عن ضيافتك من رحمتك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا إخوانكم بالدعاء في قنوتكم وفي مسيركم وفي سجودكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.